بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى ثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، هذه دورة علمية تأصيلية جديدة، وهي الدورة العلمية 89 بعد 100 والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر رمضان لعام 42 و400 ألف. وهذه دورة خاصة بالعلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، ومناسبة ذلك عقيقة ابن أخينا الأخ أحمد مصطفى الذي أسماه بالفوزان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له فيه وأن يبث نباتا حسنا وأن يبارك في أولادي جميعا وأن يبارك في أولادكم جميعا وأن يقر أعيننا بهم وأن يجعلنا وأزواجنا وأبناءنا للمتقين إماما. ولا شك أن تعميق مثل هذه المعاني في النفوس، وهو التسمية ببعض علماء أهل السنة المعروفين المشهورين، هذا أمر طيب، والحقيقة ارتباط بعلماء ودليل وإشارة على صحة وسلامة الطريقة والمسلك والمنهج، لأن الإنسان إذا ارتبط بعلمائه ورفع أقدارهم وأظهر تراجمهم دل هذا على ارتباطه بهم، لأن الدعوة ولأن المنهج الذي ينفصل عن العلماء سواء كانوا السابقين من صدر هذه الأمة أو من بعدهم أو حتى المعاصرين، إذا انفصل عن علماء أهل السنة والجماعة فلا ترجى فيه بركة ولا يرجى له خير. فحينما ينتشر في إخواننا وفي طلبة العلم في الأمة وفينا، حينما ينتشر إحياء أسماء علمائنا، حتى إذا سئل الواحد لما أسميت ولدك فلانا أو علانا من أهل العلم، أخبر بأن هذا هو العالم الفلاني وهذا العالم الفلاني عالم سلفي وكذا وكذا، هذا الحقيقة فيه نشر لهؤلاء العلماء، وفي نفس الوقت ارتباط وبيان لقبلة الإنسان إلى أين يتوجه، لأن من الأمور المخيفة أن يتصدر أناس في ساحة العلم اليوم وهم منفصلون عن العلماء، ويكون منهجهم من وحي أفكارهم ومن آرائهم منفصلين في ذلك عن علماء الأمة وسادتها. ولسنا الذين نقول بأن المتقدم قد حاز الفضل كله ولم يبقى شيء المتأخر، بل إننا نقول المتقدم والمتأخر الذي يسير على ضرب المتقدم، بل والمعاصر، ولا يمكن أن ننفصل في أي علم من العلوم، لا في المعتقد والمنهج ولا في علم فقه ولا في علم حديث ولا في علم لغة ولا في أي شيء من هذه العلوم، لا يمكن أن ننفصل عن علمائنا في أي وقت من الأوقات، لأن بهم تقوم الحجج في عصر من العصور. الحجج ما قامت بالسلف في صدر هذه الأمة وقرونها الثلاثة المفضلة وفقط، من الذي يعرفنا بهؤلاء؟ نعم الناس تبع لهم، نعم الناس عيال عليهم، نعم الأساس الذي هو محل الهداية ومن بعده عليه يبنى هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الله الله في أصحابي، وقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن من الذي يعرفنا بهؤلاء ومن الذي يربطنا بهؤلاء إلا العلماء المعاصرون؟ فكل واحد يشب لابد أن يفتح عينيه على عالم، هذا العالم يضع يديه على الطريق، يضع يديه على الطريق. لا نقول فقط المتأخرون بل والمعاصرون، أنا ما أستغني في فهم العلم ولا في النظر إليه ولا في الارتباط بالسلف الصالح، لا أستغني عن العلامة الفوزان، العلامة ابن باز، العلامة الألباني، العلامة الربيع، العلامة الحيدان، ما أستغني عن هؤلاء، هم الذين يربطونني أو أني أقوم أنا أظهر وأنحى هؤلاء العلماء المعاصرين ثم أرتبط بالسلف الصالح. ليه؟ لماذا؟ هؤلاء ليسوا على ضربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما قال أصحابي، أنا وأصحابي، حينما قال صلى الله عليه وسلم وستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، ثم قال في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، ما قال أنا وأصحابي، إنما قال على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، يدخل فيها أنا وأصحابي، أنا وأصحابي ومن كان على ما كنت عليه أنا وأصحابي. لكن لو قال أنا وأصحابي إذا الحق اقتصر على هؤلاء فقط ولا ننظر إلى من بعدهم. لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، إذن تضمن ذلك أنا وأصحابي ومن على من كان على ما كان عليه النبي وأصحابه. إذن أمر عاد إلى وصف لا يعود إلى أعيان، يعود إلى أوصاف. من حقق هذا الوصف بصدق وحق كان إماما يقتدى به وكان إماما يتبع، ولهذا الأمة والحمد لله تمحورت حول الفقهاء السبعة ولم يكونوا الصحابة، وتمحورت حول الفقهاء الأربعة ولم يكونوا الصحابة، وتمحورت حول شيخ الإسلام وابن القيم ومدرسة شيخ الإسلام ولم يكونوا صحابة، وتمحورت حول ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة كذا ولم يكونوا صحابة، وتتمحور اليوم حول أئمة الهدى من ابن باز وفوزان وعثيمين وألباني ومقبل وكذا وليسوا صحابة. إذن الأمر يعود إلى وصف، ولهذا بركة طالب العلم أن يرتبط بعلماء في كل عصر، بعلماء المنهج في العصر، لأنه ما خلى عصر أبدا من قائم لله عز وجل بحجة، ما خلى عصر. ما أقول والله عصري اليوم لا أرى فيه مقتديا بالسلف، لا يمكن أن أكون سلفيا أبدا، مستحيل. كيف عصر بأكمله خلى من مقتد بالسلف ومن عاضر بالسلف؟ إذا أنت عرفت السلفية منين؟ أنا قرأت في الكتب. من الذي دلك على هذا؟ من الذي دلك على هذا الطريق؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان يخرج من بطن أمه ما يعرف شيئا، من الذي أخذ بيديك وقال لك أن هذا هو المنهج الصحيح الصواب؟ من الذي أخذ بيديك؟ يبقى لابد إذن أن تعتمد أن يربطك بمنهج السلف علماء. هؤلاء العلماء في عصرنا من؟ الذين يرجع إليهم، الذين عرفوا بسلامة المنهج، مع يقيننا أن الحي لا تؤمن عليه فتنة، لكن حق العلماء علينا أن نعرف بهم، حق العلماء علينا أن ننشر علمهم في الأمة وأن نربط الأمة بهم، كما كان السلف الصالح يربطون الأمة بمعاصريهم من أئمة السنة. في عصر أحمد رحمه الله تعالى العلماء ربطوا الأمة بأمثال أحمد وابن المديني وابن معين وهؤلاء. في عصر شيخ الإسلام أيضا ارتبطت الأمة بشيخ الإسلام وأئمة الهدى في كل عصر، وهؤلاء يسمون بماذا؟ بالمتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين. الإمام أحمد في عهده متقدم ولا متأخر ولا معاصر؟ معاصر. الإمام الشافعي في عصره معاصر. ماذا قال الشافعي لإسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى؟ وأهل الحديث ينطقون الغالب في نطقهم راهوية بضم الهاء، وأما النحويون فإنهم يجرون على قاعدة ويه، مثل سيبويه وزنجويه وخالويه فيكون راهويه، لكن مشهور في المحدثين بضم الهاء راهوية. فإسحاق ماذا قال له أحمد رحمة الله عليه وأمامه الشافعي رحمه الله؟ ولو أسألك من أجل في الأمة، أحمد أو الشافعي؟ غالبنا إلا أنكم كلنا نقول أحمد في الأمة أجل من الشافعي، ومع ذلك ماذا قال أحمد في معاصر؟ وصف معاصر في معاصر، ماذا قال أحمد رحمة الله عليه لإسحاق؟ تعالى أريك رجلا ما رأت عينك مثل أو كذا، وأخذ إلى الشافعي رحمه الله تعالى، وجرت مسألة حكم بيع دور مكة وكذا، وتناقش إسحاق مع الشافعي، وفي النهاية ماذا قال إسحاق رحمه الله تعالى؟ لو علمت هذا الرجل كذا للازمته ولما فارقته. يبقى دلالة على أئمة الهدى في عصره، ما قالوا صحابة فقط ولا قالوا صدر الأمة من التابعين فقط، فكل واحد من هؤلاء كان معاصرا يوما ما، وعليه فالارتباط يكون بوصف. الارتباط لا يكون بحقبة تاريخية، إنما الارتباط بمنهج. هذا المنهج ما هو؟ باختصار ما أنا عليه يوم أصحاب. فالعالم اليوم الذي يكون على ما كان عليه نبي الصحابة هو العالم الذي يتبع والعالم الذي يقتدى به، ولو كان أصغر منك سنا. قد تكون عندك 60 سنة وجاء من يربطك بمنهج السلف عنده 20 سنة وله إمامة في هذا المنهج، تتبع ولا ما تتبعه؟ تتبعه، وهو أقدم وهو أحدث منك سنا. فالأمر يعود إلى ماذا؟ الأمر يعود إلى أوصاف، الأمر يعود إلى أوصاف. لكن مع علمنا أن ما يقع خير في الأمة في بعض عصور السلف، بعض عصور الصحابة، ما يقع خير في الأمة إلا هو مستمد من ماذا؟ من الصحابة رضوان الله عليهم. وأنت تسمعون اليوم أن الناس في العلماء على فريقين، فريق يغلو وفريق يجفو. فريق يغلو فيتخذ من العلماء قاعدة لا تخطئ وعصمة لا تمس، فإذا قلت العالم الفلاني في هذه المسألة أخطأ، أو تقول هذا العالم جنب وصف المسألة، قالوا تماما أنت تطعن في هذا العالم، فيربطون بين تخطئة العالم وبين الطعن في العالم. وهؤلاء قوم ما درسوا العلم، مع أن هؤلاء القوم لو وقع لهم مثل هذا لقالوا المرجع الدليل، والمرجع هو بين الحق، وكل عالم يأخذ من قول. تعرفون في أوراق عمل مسحوبة، إن كنت أنت الذي ستقول هذا يبقى كل يأخذ من قول ورد، والصغير والكبير، وماذا لو نطق الصغير بالحق وكذا وكذا وهكذا، ولو نطق يغلون لقالوا لا هو أنت لا يسمح لك، أنت ما يسمح لك، العالم الفلاني هو اللي يقول العالم الفلاني أخطأ، إنما دون العالم ما يقول أخطأ فلان أو كذا. وهذه قاعدة، قاعدة شر. من الذي قاعد هذه القاعدة؟ من الذي قاعد هذه القاعدة؟ إذن ابن عمر كيف يقول له أبوه لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا؟ وابن عمر لا يسأل أحدا ممن يجلس من سادات الصحابة الذين قال هو عنهم، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فنظرت فإذا أبو بكر وعمر، ومع ذلك عمر يقول لو كنت قلته. لماذا هوذا عمر لابن عمر أن ينطق في محضر أبي بكر وعمر وهو أحدث الناس سنا؟ فمن أين يأتون بهذه القواعد؟ من أين يأتون بهذه القواعد؟ هذه قواعد تركب على حسب الأهواء، ولهذا تتبدل وتغير. والأصل أن القاعدة العلمية تصان، هذا القاعدة العلمية تصان، والقاعدة العلمية تحدث بها سواء لي أو علي، لأنني اليوم لو تخليت عن هذه القاعدة حكمت إليها غدا. فيظن الظن أنه سيفوز بتحريف القاعدة اليوم وأن الأمر سيسلم، غدا غدا ستحكم من هذه القاعدة. فماذا أنت قائل؟ أما التحكم لقواعد العلم دائما هذا من جه، هذه طائفة. طائفة أخرى طائفة الجفاة، ترى الواحد من هؤلاء يرتبط بالكتب مباشرة دون مرجعية أهل العلم، ويزاهد في أهل العلم ويطعن في أهل العلم. وفرق بين تخطئة الواحد من أهل العلم والطعن فيه، فارق لابد أن يظهر، فرق بين التخطئة والطعن، بين التخطئة والطعن فرق كبير. أنا أخطئ الشيخ الفلاني، هذا وارد، لأن الشيخ فلان ليس معصوما، ولو يستفتى الشيخ فلان يقال يا شيخ فلان واحد من أصغر طلبة العلم يخطئك في كذا، ماذا سيقول الشيخ فلاني؟ يقول ماذا يقول؟ في أي شيء أخطأت أنا؟ ولا يقول مثل هذا ما يخطئني؟ لا يقول هذا عالم معروف بالعلم، ما يقول هذا عالم أبدا، ما يقول هذا عالم. ولكن الطعن هذا شيء آخر، أنا أخطئ فلانا لكن أطعن فيه، أطعن فيه وهو من علماء السنة المعروفين، أطعن فيه وهو الذي ملأ الدنيا علما، إلا إذا كان يستوجب ذلك، إلا إذا كان يستوجب ذلك. واحد كان على السلفية ثم خرج منها وصار رأسا في البدعة، تقول لا يطعن فيه؟ إذن المهم الرجوع إلى القواعد. فعلماء السنة لابد من إظهار قدرهم وفضلهم، ولابد من هذا، لابد الإنسان يعلم قدره جيدا حينما يقرأ في كتب أهل العلم أنه لا يستطيع أن يفهم ما عليه السلف الصالح إلا عن طريق همزة وصل. هذه الهمزة وصل هي علماءه المعاصرون لابد أن ينتفع بهم. ولهذا لو رأيتم واحدا يقول أنا ما أقرأ العلماء عصري، أنا ما أقرأ لهؤلاء، اعلم أنه على جانب انحراف خطير جدا جدا. لأنني ما أفهم السلفية بعيدا عن هؤلاء. ابن باز أمامي، الفوزان أمامي، العثيمين أمامي، عن طريقهم فهمت السلفية، عن طريقهم ارتبطت بالقرون المفضلة، بالقرون المفضلة. ثم في كل زمان وعصر يكون هناك من أهل البدع من؟ من يكون؟ فمن الذي يرد على أهل البدع؟ ومن الذي يبين موقف الأمة من هؤلاء؟ إلا علماؤنا الأكابر، وإلا علماؤنا علماء أهل السنة والجماعة. فبركة الإنسان دائما أن يرتبط بعلمائه، سواء كانوا في عصره، سواء كانوا من المتأخرين، سواء كانوا المتقدمين. ولهذا يحتار الناس فيك، من شيخك الذي أنت تصدر عنه؟ شيخ كل العلماء الذين تحقق فيهم هذا الوصف. ولهذا شيخ الذي أتربى عليه، الذي هو تعلمت على ذلك، قد أخالفه وأنصر قول من لم أعاصره أصلا، فضلا أن يكون ليس بشيخ. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن نتأسى به. فوجود مثل هذا الارتباط بين طلبة العلم وبين العلماء، هذه والحمد لله تدل على تربية سليمة صحيحة، ومعدن خالص في هذه التربية، ويدل على سلامة ورشاد في الاتجاه. فالمهم عالمنا اليوم والعالم صالح الفوزان، وقد قمنا من قبل بترجمة له رحمه الله تعالى موسعة، وذكرنا أيضا فيها له رحمه الله تعالى، ذكرنا فيها ما ذكرنا. لكن اليوم لا بأس أن نعطي أو أن نضيف إلى ما سبق من ترجمة بعض الأمور عن طريق ما تكلم به شيخ نفسه رحمه الله تعالى عن نفسه في بعض اللقاءات. ففي لقاء كان مع الشيخ تحت عنوان سيرتي الذاتية تجارب وذكريات، استضيف الشيخ حفظه الله تعالى، وانا اخذ يعني بعض المواقف والا فقد سبق الترجمة. فالمقدم قال يقول: ايها الاخوة الحضور، ضيفنا لهذا اليوم عالم من علماء الأمة، ضيفنا اليوم عالم تعرفونه وتنتظرونه دوما في اللقاءات العلمية، في دروس ومحاضرات في المساجد. إن قلتم في الفقه فقد تميز به، وإن قلتم في العقيدة فقد تميز بها، وإن قلتم في التفسير فقد تميز به، وإن قلتم في الدعوة فهو في ركب الدعاة إلى الله، وإن قلتم في الخطابة فهو المرجع لكثير من الخطباء في خطبه المنبرية، وإن قلتم في الحسبة فهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في التصدي للرد على كثير من الشبه والمنكرات التي تظهر في الإعلام وفي غيره، وإن قلتم في التأليف والنشر فهو في مقدمة من انتشرت كتبهم على مستوى العالم، وإن قلتم في إمامة المسجد فهو الإمام والخطيب الذي عرف بانضباطه ودقته. ضيفنا اليوم جعل الله له القبول في الأرض، فما أجمل أن نعيش مع الشيخ حفظه الله بعض من سيرته ونتعرف عليها عن قرب خلال حديثنا وحوارنا معه. فسئل: نرغب أن تحدثنا في بداية هذا اللقاء عن الاسم كاملا والنسب وتعريف عن الوالدين، فليتفضل فضيلة الشيخ. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فقد أخجلتموني حيث رفعتموني إلى منزلة لم أصل إليها، ما أنا إلا أقل طالب علم كواحد منكم، بل أنتم ربما يكون فيكم من هو أجل وأكرم. هذا من تواضعه حفظه الله تعالى، وهذا تواضع العلماء المعروف. وأما اسمي فصالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، من قبيلة الوداعيين الدواسر في بلدة الشماسية شرق القصيم، نشأت فيها أول نشأتي، تلقيت القرآن عن إمام المسجد، كان حافظا متقنا جميل الصوت، ألا وهو الشيخ محمود ابن سليمان التلال رحمه الله، الذي صار في آخر حياته قاضيا في ضرية البلدة المشهورة في غرب القصيم. وتلقيت أول الدراسة في مدرسة البلدة، ثم أكملتها في مدرسة الفيصلية في مدينة بريدة القصيم، ثم درست في الابتدائي، ثم فتح المعهد العلمي في بريدة فالتحقت به وواصلت الدراسة إلى أن تخرجت من كلية الشريعة، وعينت مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم نقلت للتدريس في كلية الشريعة في الرياض، ثم إلى الدراسات العليا في كلية أصول الدين، ثم نقلت مدير المعهد العالي للقضاء 6 سنوات، ثم نقلت إلى دار الإفتاء عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء ولا أزال والحمد لله، هذا ما يحضرني الآن وقد أكثرت عليكم ولكن تحملوني. وسئل بقى الشيخ عدة أسئلة في هذا الباب لكنها حول هذه النشأة، ولكن المحاور يريد أن يستخرج منه أشياء يعني الحقيقة خاصة، ولكن الشيخ في جل الحوار شديد التحفظ صراحة ألا يعني يتوسع في مثل هذا، ولا ويا ليت الشيخ يعني يتوسع، لأن الشيخ ممن عاصر قدما من العلماء عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، وله معه لقاءات والشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكثير والشيخ الشنقيط رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، فضلا عن الشيخ ابن باز والعثيمين وهؤلاء. فكنا الحقيقة نود، وأنا كنت أقرأ هذا الحوار الحقيقة وكنت أود أن المسألة يفتحها الشيخ، لكن الشيخ دائما سبحان الله يتحفظ، حتى وفي بعض النقاط سنقرأها الآن أن الشيخ يقول يعني لا تسألون كثيرا عن هذه الأمور، أنا أحب أن يكون هذا الشيء يعني بيني وبين ربي وكذا، ووديدنا والله لو أسهب الشيخ. احنا بنعترض صراحة على الشيخ في مثل هذه المسألة، لأننا في حاجة إلى أن نعرف حياة عالم بتفصيل، لأن مثل هذه الأشياء تبعث فينا يا إخواني أمورا وترسل إلينا رسائل في التربية. لكن هذا اجتهاده رحمه الله حفظه الله. سئل الشيخ، ذكرت مشاهدكم مبادئ شمسية، نريد أن تحدثونا حفظكم عن النشأة والبداية في التعلم قبل تحقيقكم من المدارس، هل هناك دروس علمية في الشمسية؟ هل هناك تعلم القرآن؟ تعلم القرآن؟ هل كانوا يدرسون أصول الثلاثة والقواعد الأربع في ذلك الوقت؟ الشيخ يقول كان إمام المسجد الذي ذكرت لكم اسمه الشيخ محمود التلال، كان إمام المسجد ودرس على القرآن نظرا، ثم فتحت مدرسة الشمسية، يعني أخذت عن الشيخ قراءة القرآن نظرا، ثم أيضا فتحت مدرسة الشمسية فكنت من أوائل الملتحقين بها، ثم تخرجت من دراسة الابتدائية وعينت مدرسا في الابتدائي. ثم فتح المعهد العلمي في بريدة، يعني الشيخ أنهى الابتدائية وعين مدرسا، يعني كان سنه متقدم وكان أول ما يجدون يعني من يعلم. ثم ذكرت لكم أني بشرط العمل وظيفة مدرسا كذا وكذا، ثم نقلت للجنة دائما الإفتاء عضوا فيها وعضوا في هذه كبار العلماء على ضعفي وقلة علمي. هو يعني أبرز المعالم صراحة في كلام الشيخ عن نفسه، هضم حق نفسي كثيرا وتواضعه الذي يتعلم منه فيه، فيقول وعضوا في هذه كبار العلماء على ضعفي وقلة علمي، ولكن الجود من الموجود كما يقولون. قال السائل حفظكم الله، الشيخ محمود بن سليمان التلال تولى القضاء أيضا، لكن هل كان يدرس في وقتها بعض الدروس مثل أصول الثلاثة وكذا؟ فالشيخ قال أبدا، ما يدرس إلا القرآن فقط. فقال المحاولة فقط القرآن؟ قال الشيخ فقط القرآن. فسئل ذكرتم أنكم تحطوا من المدرسة الحكومية حين افتتحها في الشمسية، كان ذلك 1369 تقريبا. طبعا مولد الشيخ جاء في الترجمة الأخرى، الشيخ ولد سنة 54 و300 و1000 ببلدة الشمسية جنوب القسيم. فإذا التحق هنا بالابتدائية، يقول التحقتم بحرف الافتتاح كان ذلك 1369، يبقى كان عمر الشيخ كام؟ 15 سنة؟ نعم 63 69، يبقى 15 سنة عمر الشيخ، 15 سنة. قال الشيخ 68، يعني 68 يعني 14 سنة حين التحق. قال بعد ذلك أكملت من دراسة بداية في المدرسة الفيصلية في بريدة، انتقلكم سبب الانتقال من الشمسية إلى بريدة، الشيخ تأخر الدراسة في مدرسة الشمسية، لم يكن فيها 5 ولا 6، فنقلوني من الثانية إلى السادسة في بريدة، ثم تخرجت منها عام 71 يكون الشيخ كام؟ 17 سنة، ولدى عين مدرسا في البداية 17 سنة. من انتقل؟ يقول من انتقل معك حفظكم الله إلى الشمسية؟ الشيخ حفظه الله قال ما انتقل معي أحد، يعني من أحسن الله إليكم. وحدثونا عن هذه المرحلة، مرحلة زي مع العلم أن في ذلك الوقت كان الآباء بحاجة إلى أبنائهم للعمل، هل حصل اعتراض من الأهل في تحقيقهم بالدراسة النظامية وكذلك انتقلكم إلى بريدة؟ الشيخ قال لا ما حصل، ما حصل من أباء معارضة لابنائهم لما فتحت المدرسة الحكومية، ما حصل منهم منع لابنائهم، بل أقبلوا عليها ودرسوا فيها، وبعد التحقوا في معهد العلمي في بريدة وواصلوا دراستهم إلى أن أكملوا الدراسة في كلية الشريعة وكلية اللغة. طيب، ذكرتم حفظكم الله أنكم انتقلتم لبريدة، لكن هل هذا الانتقال، هل هناك سكن؟ طريقة المعيشة في بريدة بعد انتقالكم، هل معكم أحد من الأقرباء؟ فالشيخ يقول: كما تعلمون أن طلاب المعهد العلمي يصرف لهم مكافأة، كانت في ذاك الوقت 170 ريالا تكفي للطالب ولأسرته ذاك الوقت، يعني في هذا الوقت كان 170 ريال تكفي للطالب ولأسرته. فنقلت العائلة معي لأن إخواني كانوا غائبين في طلب الرزق، فنقلتهم معي إلى بريدة وسكنوا معي، وأنفق علي من هذه المكافأة وفيها خير والحمد لله، وجزى الله حكومتنا أحسن الجزاء حيث نال الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تمكين الطلاب والإنفاق عليهم. أيضا أنتم تعلمون أنه في البلاد الأخرى أن الطالب يقدم دراهم أو نقود للمدرسة التي يدرس فيها، حكومتنا بالعكس تنفق على الطلاب تعطيهم ما فيهم، وهذا من فضائله وفقها الله. شوف استغلال الشيخ الثناء على الحكومة ويمدح هذه الحكومة، نعم، بخلاف الذي يهرب إلى لندن كالمسعري والفقيه ويطعن في الحكومة السعودية بعدما ذاقوا منها لذة البترول والسعة في العيش، ومع ذلك انتقادات توغر صدور الناس للقيام بالمظاهرات. فالعالم يظهر في مثل هذا، مثل ما نقول نحن والحمد لله، أيضا نحن والله الحمد لله نعيش الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى، مع ولاة أمور الحمد لله يعتنون بنا، وعندنا أيضا مدارس مجانية والله الحمد لله منا، وعندنا الجامعات المجانية والله الحمد لله منا، وعندنا المواصلات التي تقرب أن تكون مجانية، وعندنا والحمد لله التموين وتوزيع الخبز وبعض المواد التموينية المجانية والله الحمد لله منا، على قدر المستطاع والله الحمد، وعلى قدر المستطاع الواحد يعود من صلاة الفجر يجد والحمد لله الخبز معلق على بوابة بيته، تكفي أسرة كاملة من 10 أفراد والله الحمد لله. نسأل الله أن يحفظ علينا هذا، ومياهنا والكهرباء وكثير من الخدمات والله الحمد لله متوفر لنا والله الحمد، والله الحمد، وإن دفعنا شيء من ذلك فإليهم ليعود إلينا، نحن ما ندفع لجهة أخرى منفصلة عنا، حينما ندفع فواتير بالكهرباء والمياه وهي مدعومة دعما شديدا جدا، لكن حينما ندفع هذه الأشياء ندفعها لتعود إلينا أعظم مما كانت، لتجهز لنا بها المشاريع. كيف تصل المياه إلينا إلا عن طريق مواسير وعن طريق موظفين وعن طريق شركات وعن طريق معدات وعن طريق كذا، فمنا وإلينا. أنا أعطي رجلا درهما ليصلح لي شيئا يعود عليه 10 دراهم، نقول له جزاك الله خيرا ولا نقول له أخذت درهما؟ نحن نعيش في الكهارب الحمد لله والسعة والأنوار والله الحمد والمنة، وندفع ما ندفع وفتات لا يساوي هذا، لا يساوي قدر هذا والله الحمد لله. أبناؤنا يذهبون إلى المدارس، بعض المغرضين يقف عند 100 جنيه تدفع مصروف كتب لطالب في المدرسة، طالب في المدرسة لو هو أراد أن يصور لكان ثمن الكتب دي أضعاف مضاعفة، ناهيك عن مدرس ومدرسون ومدراء ووكلاء ومشرفون وموجهون وماصات ومدارس تبنى، كل هذا لأبنائي ب300 جنيه أو ب100 جنيه أو ب200 جنيه في السنة، ناهيك عن جامعات تستقبل أبنائنا في طب، تستقبل أبنائنا في هندسة، تستقبل أبنائنا دون أن ندفع شيئا واحدا إلا المصاريف المعتادة التي تدفعها في بعض الكتب في بعض أشياء، لكن ثمن الدكتور الذي يدرس لوالدي تدفعه ثمن هذا؟ ولهذا انظر إلى الجامعات الخاصة وقارن بينها وبين هذه الجامعات، إذا أنت أردت أن تدخل ولدك إلى جامعة خاصة قارن بين هذا، قد تدفع 250,000 في السنة وأكثر وهذه مجانية عندك، فلله الحمد والمنة، وأقل من هذا نحمد الله عز وجل، ولا شيء نحمد الله سبحانه وتعالى، ونسأل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، نحمد الله عز وجل على أقل القليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى البركة. هكذا طلبة العلم وهكذا مشايخ السنة لابد أن يذكروا هذه الأشياء حتى تصحح مفاهيم هذه من جهة، ومن جهة أخرى منهجنا ليس من ملأ بطوننا قلنا سمعنا وأطعنا، ليس من أعطانا سمعنا وأطعنا ومن حرمنا عزلنا وخرجنا، إنما منهجنا سمعنا وأطعنا، وإن ضربت الظهور وأخذت الأموال لا أن حفظت الظهور وبذلت الأموال. لكن شوفوا طريقة العالم في ربطه بهذه. يعني الشيخ وقف عند 170 ريال الذي عاش منها وأسرته، وقف عند هذه وشكر حكومته وشكر كذا ولاة الأمور، وهكذا العلم يدعو لولاة الأمور ويسألون الله عز وجل أن يجري الخير على أيديهم. واحد لك يا شيخ نعم يا شيخ، ما هؤلاء يا شيخ لأن ولاة أمورهم يا شيخ يعني عندهم حرمين ويطبقون شريعة. نقول طيب والتطبيق الشريعة ما هو موجود وموجود هؤلاء الولاة وموجود بن لادن الذي يقول احتلوا الحرمين، موجود هذا ولا ما موجود؟ موجود المسعاري ولا ما موجود؟ موجود الفقيه ولا ما موجود؟ فانتبه بارك الله فيك. يقولون شريعة وإذا كانوا في بلاد الشريعة يقولون البترول وأخذوا البترول وأخذوا كذا واحتلوا الحرمين. عندهم يا إخواني أن المساجد الثلاثة محتلة، مسجد محتل من اليهود وهو بيت المقدس، ومسجدان محتلان من آل سلول، من آل سلول، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبحان الله يؤم فيه من يؤم ويشرف على من يشرف وتجعل له الميزانات، التي أقوله بكل صراحة فيها إسراف، ما أقول فيها تقتير وتهيئة، ماء بارد. أنت تذهب الآن تضرب الناس والناس يضربونك لشربة ماء على زمزم؟ أحد الآن تسمع عن حاجة اسمها بئر زمزم؟ ترون الآن نحن أدركنا بئر زمزم هذا في آخر مرحلة، يعني في آخر مرحلة لما كنا ننزل تحت، مع أنه كانت حصل التمديدات، مش يعني زي زمان بقى ينزل ويأتي بالدلو ويسقي الناس، لا إحنا هذه ما أدركناها ولا عرفناها، لكن بعد التمديدات بالمواسير، لكن كنا ننزل إلى تحت وكان ما زالت موجودة، لكن في مواسير وصنابير وتأخذ منها، ما كان واحد يغترف. ولكن الآن ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ تدخل حرب في كل مكان، ماذا تجد؟ تجد العشرة من الكلام الموجودة، وهذا ماء بارد وهذا غير مبرد، اللي يريد غير مبرد موجود والماء البارد موجود، وأمامك اللوحة كيف تشرب على السنة موجودة، كل من موجود بيان كيف تشرب على السنة، اشرب جالسا، سم الله قبل أن تشرب، اشرب كذا، موجود على كل من هذا موجود، ماء بارد ماء حار، موجود التعليمات، ولله الحمد والمنة. احتلوا حرمين كيف احتلوها؟ يعني ماذا صنعوا؟ وسعوا الصحن حتى صار كذا، عددوا الأدوار، بدل من أن يطوف الناس من دور واحد مع هذه الملايين صاروا يطوفون من أربعة أدوار، بدل من أن ترمى الجمرات من دور واحد كل سنة يقتل من يقتل وبجهل الناس أيضا وافتراش الناس، صار الآن المرمى من خمسة أدوار، صرت تصعد الأدوار بالسلالم الكهربائية مجانا تصعد إليها، صار القطار السريع الآن تنتقل من عرفة إلى منى في 10 دقائق، القطار السريع الذي يستقل عشرات الألوف من الحجاج في المشاعر في سابقة لم تكن من قبل، نحمد الله عز وجل، جزاهم الله خيرا، ليسوا حكام بلادنا، لكننا نحمد الله لكل ولي أمر يسر على المسلمين ولكل ولي أمر يرفق برعايا، جزاهم الله خيرا، نسأل الله في قلات أمور المسلمين في كل مكان، ونسأل الله أن يهيئ لهم البطانة الصالحة، ونسأل الله عز وجل أن يهيئهم لتحكيم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نذكر الخير في كل مكان وندعو الناس في كل مكان إلى الالتفاف حول ولاة أمورهم وعدم منازعتهم، وأن يدعوا هذه المناهج الفاسدة الكاسدة التي أضرت بأمة الإسلام ولم تنفع أمة الإسلام ولن تنفع أمة الإسلام يوما ما. فهؤلاء لا للسنة نظروا وما لا للسنة نظروا ولا البدعة كثروا، وإنما هم فتن في الأمة. ماذا هذا عند بن لادن ولا عند الظاهري ولا عند الفقيه ولا عند المسعاري؟ جهال يا أخوان، عداء والله مع الشريعة، والله جهال بها يا أخوان، يطعنون في ابن باز، ليس الولاد فقط، يطعنون في ابن باز وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، دول عداهم ليس مع ولاة أمور، دول عداء مع من يخالف منهجهم، هذا هو مع من يخالف منهجهم. نعم
شيخنا، بعض النماذج
ويأتي بعض الناس يقول لك بن لادن الذي ترك الملايين وهاجر في سبيل الله وما أدري إيه، وصلى الصبح يوم أن قتل، ومن صلى الصبح ففي ذمة الله عز وجل، هؤلاء ينصر منهجا مثل ما يقول الدعاة الحزبيون يطعنون في ابن باز ويطعنون في العلماء، وأنت تقول رحم الله هاجر وترك الملايين. ترك الملايين من أجل ماذا؟ من أجل الخروج على السلاطين، ومن أجل وضع الفساد في أمة المسلمين. توافق أنت على ما تفعله، ما يفعله هذا التنظيم من تقتيل وتشريد وإرهاب وتسويء صورة الإسلام في كل مكان؟ توافق أنت يا فضيلة الشيخ أنت وغيرك؟ لكن هؤلاء على ضربهم. الذي يمنعهم أن يكونوا بلادن الجبن، الجبن الجبن يا أخوان، هؤلاء لو عندهم قدرة لكانوا على هذه الجبهات. ما يمنعهم منهج، يمنعهم جبن، ولو قدروا أن يحملوا هذا السلاح لحملوه. فهم أوجه لعملة واحدة، أوجه لعملة واحدة. أسامة بن لادن لما فجر البرجين أعاد إلى الأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، جزءا أعاد الأمة العربية جزءا من كرامتها، من كرامتها بتفجير البرجين. وأسامة بن لادن تبناه، تقول لي بقى اليهود والمخابرات الأمريكية طلعت، سيبني من هذا كله، خلها صح. المهم هو تبنى ولا ما تبنى؟ تبنى. بناء بقى على التبنى حكم لمعتقد. هو أسامة بن لادن تبرأ من هذا ولا شيء؟ سبب اللي بعدين تبرأ هذا، تقول لي بقى أصل اليهود اللي عملوها وأصل بتلبس المسلمين دايما، هو لبسها ولبسها وافتخر بها، حاسب من أول هون. ما لا ندخل بملفات من الفاعل الحقيقي، من المتبني الحقيقي؟ أسامة بن لادن، ومن المثنى الحقيقي؟ محمد حسان. احكم بقى مباشرة على هذين. فالعالم دائما يربط الأمة، ولهذا العالم إذا أوجد الفجوة بين الراعي والرعية لا يعلم أنه لا يمكن أن يكون عالما سلفيا أبدا. إنما العالم الذي يقول ما قال ابن عمر لما جمع أهل وخاصته وقال لا يبلغني أن أحد نزع منكم نزعة من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، هو هذا العالم الذي يجمع بين الأمة وبين أولاة الأمور. العالم الذي يشكو له الناس كما شكوا لأنس، وحديث عند البخاري، ظلم الحجاج فأمرهم بالصبر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. العالم كأنس الذي يقول نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب أولاتنا ونغشهم. العالم كابن عمر الذي يجمع الناس على هذا. العالم الذي لا يشارك في قتال ولا في مظاهرات مثل ابن عمر. ما منعك يا ابن عمر أن تشارك؟ قال منعني أن الله حرم علي دم أخي. هذا هو العالم. العالم ما يفتي بمظاهرات ولا يفتي باعتصامات ولا يفتي بخروج الى الميادين وساحات. هذا العالم ما يفعل هذا ابدا ابدا ابدا. ما يفعل العالم هذا ابدا، لا مع ولاة امور ولا مع ولاة امور المسلمين. ما فيش احد يسمعه تتكلم في حكام دول اخرين. هذه رسائل من يسمعها؟ يسمعها الرعاية عنده، وبالتالي يغر الصدور. انا اقول اتكلم في حاكمي فقط بالخير، ثم حكام السعودية الذين والذين والذين، ثم حكام المغرب الذين والذين، وقل أصل ليس هذا حاكمي. من الذي قال لك هذا؟ من الذي قعد هذه التقعيدات؟ حاكم هؤلاء أليس حاكم مسلمين؟ توغر صدور الناس عليه أو تجمع الناس عليه؟ تأمر الناس بالصبر ولا توغر الصدور حتى إذا جاء الناس يخرجوا بناء على كلامك قلت لهم لا يجوز الخروج، حتى إذا جاء ناس يرددون كلامك قلت لا يجوز أن تعيب السلطان عندك؟ يعني أنت تعيب وأنا ما أعيب؟ أي منهج هذا؟ تعاون على إثم عدوان ولا تعاون على بر وتقوى؟ هذا من أين جاءت هذه القواعد؟ هذه القواعد للأسف الشديد تخرج يا إخواني من أنصاف الإخوة ومن أنصاف طلبة العلم الذين قد تصدر كلمات غير مسؤولة فتؤدي إلى مثل هذه الفجوة. وحتى لو صدرت من عالم ينبغي أن نزن كلام العلماء بميزان الشرع، بميزان الشرع. تخيل لو الشيخ الفوزان الآن أقام محاضرة في حاكمنا السيسي وفقه الله وقال فيه وفيه 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 وهذا 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 وهذا، هذا ينبغي؟ هذا ما ينبغي. أوغر صدورنا. فهذه نقطة مهمة. أحمد رحمه الله ماذا فعل مع ولاة الأمور الذين أرادوا إلزام الناس بقول الكفر؟ ماذا فعل أحمد؟ ماذا فعل؟ لم يوفقهم على هم عليه ولم يخرج بسبب ما هم عليه. أحمد خرج متى؟ أحمد نازع السلطان متى؟ أحمد صبر حتى نصر الله عز وجل السنة في عهد المتوكل. ثلاثة خلفاء: مأمون وواثق ومعتصم، ومعتصم وواثق، ثلاثة. يصبر أحمد. ابن تيمية كان في عهد من؟ سجن ولا ما سجن؟ مرة ولا مرات؟ خرج من السجن ومن البيت. نعم نعم نعم.
بعض طعنة بن لادن في الشيخ ابن باز.
نعم.
قال أسامة بن لادن في خطابه الموجه للعلامة ابن باز بتاريخ 27 من الشهر السابع لعام 1415 الصادر من هيئة النصيحة بلندن، قال فيه: ونحن سنذكركم فضيلة الشيخ ببعض هذه الفتاوى والمواقف التي قد لا تلقون لها بالا، مع أنها قد تهوي بها الأمة 70 خريفا في الضلال.
هذا ابن باز لو فتاوى تهوي الأمة 70 خريفا في الضلال، لما فتاوى ابن باز ابن بلاد ما شاء الله تسعد بالأمة كما سعدت الآن. الأمة تسعد مع تنظيم القاعدة، والأمة تهوي في الضلال مع ابن باز الذي ولاه الحمد والمنة بصمة الهداية في كل كلمة تكلمها. شوف سبحان الله، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء. سئل الشيخ الفوزان: هل تذكرون أحد من زملائكم في تلك المرحلة درس معكم من يعرفون الآن؟ قال: والله زملائي في تلك المرحلة بذلك كثيرون، ما أحصي من كثرتهم ولكنهم ما وصلوا، بعضهم ما وصل الدراسة وانقطع عن دراسة طلب الرزق أو العذر آخر. طيب بالنسبة لمن درسكم المشايخ في تلك الفترة في الابتدائية، يقول: درسنا مدرسون في الابتدائي منهم شيخنا الذي تلقينا عنه مبادئ العلوم وانتفعنا به، شيخ إبراهيم ضيف الله اليوسف رحمه الله، كان له فضل عظيم في مدارس الشمسية لأنه لا يقتصر على التدريس المقرر فقط، وإنما يعطي الطلاب معلومات قيمة في العقيدة وفي الفقه، حصل على ذلك خير كثير وفتح لنا أبواب العلم. يعني الشيخ تخيلوا كان طالب في مدرسة، لكن ما ينسى المدرس الذي كان يضع بصماته في العقيدة والتوجيه وكذا، ويقول فتح لنا أبواب الخير. ولعل الشيخ الفوزان يأتي في ميزان حسنة هذا المدرس، ولهذا المدرس رسالة، المدرس مش منهج يوزع عليه في الفقه ولا في الرياضيات ولا في العلوم، أو تقول أنا مدرس رياضيات ما لي دخل بالشريعة. أنت مدرس رياضيات ما عندك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا دخلت إلى فصلك، مدرس رياضيات ما عندك حكم قيام التلاميذ إلى المدرس، مدرس رياضيات ما عندك من عطس ماذا يقول، مدرس رياضيات ما عندك من لم يصلي الصبح ماذا عليه، مدرس رياضيات ما عندك من عق والديه ماذا يصنع، مدرس رياضيات ما توجه، يعني مدرس رياضيات، مدرس جغرافيا، مدرس علوم، مدرس كذا. أنت مدرس مسلم، أنت عبد لله عز وجل قبل أن تكون متخصصا في باب من الأبواب. حفظكم الله بعد أن نهيتم مرحلة زيها، هل عينتم مدرسا في نفس المدرسة البداية أم انتقلتم من معهد العلمي؟ قال الشيخ: نعم درسنا مباشرة، يعني تخرج من الابتدائية ليكون مدرسا للابتدائية. لما تخرجنا من السنة السادسة تعينت مدرسا في نفس المدرسة، وسبق معنا أن هو سنة كم؟ 68، يعني 14 سنة التحق، وتخرج منها كم؟ 71. نعم، يعني كم سنة؟ 17 سنة. لما تخرجنا من السنة السادسة تعينت مدرسة في نفس المدرسة في بلدي إلى أن فتح المعهد العلمي فانتقلت إليه وتركت الوظيفة. قال: تخرجت حفظكم الله بالدرجة تقريبا عام 1371، بعدها التحقت بالمعهد العلمي بورد عند افتتاحه عام 1373. خلال هذه الفترة كيف استفدتم منها؟ قال الشيخ: استفدنا من مصادر الدراسة في المقررات، وفي بريدة كنت أحضر دروس سماحة الشيخ عبد الله ابن حميد وشاركت في بعض الجلسات عليه، إلا أني مشغول بالدراسة النظامية فأكتفي في الغالب بحضور الدروس والاستماع عليها، فاستفدت منه كثيرا رحمه الله. طيب التحقتم بالمعهد العلمي كما ذكرتم ببريدة عند افتتاح عام 1373 وتخرجت منه عام 1377. لو حدثتمون عن هذه المرحلة ومن كان مدير المعهد عند افتتاحه ومن أبرز المدرسين الذين درسوه. قال الشيخ كان مدير المعهد من منذ أن دخلنا إلى أن خرجنا هو الشيخ محمد العبودي، محمد ابن نصر العبودي الذي تعرفونه كلكم يعرفه. كان نشيطا وبارزا في العلوم وفي اللغة العربية وله مؤلفات لا تخفاكم. الشيخ محمد بن نصر العبودي هو كان مدير المعهد منذ أن دخلنا إلى أن خرجنا، ومن أبرز من درسنا فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي والشيخ صالح بن عبد الرحمن السكيتي. طيب، ذكرتم قبل قليل أنكم درستم على سماحة الشيخ ابن حميد، كيف كانت طريقة الشيخ ابن حميد في التدريس في بريدة وما هي الكتب التي كان يدرسها؟ قال الشيخ: استماع إليه أكثر من دراسته من دراسة عليه، كنت أحضر دروسه في الصباح وبعد الفجر وبعد العصر، فاستماعي منه أكثر من دراسته عليه. يدرس في الفقه وفي العقيدة الوسطية وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وثلاثة الأصول. طيب كيف كانت طريقة الشيخ؟ كغير من العلماء، يقرأ القارئ ثم هو يشرح، وربما يجعل يوما الأسئلة عما سبق. طيب هل تسمع المتون العلمية على الشيخ؟ نعم، يحفظون ثم يقرؤون ثم يشرح هو، ثم في يوم يخصص يوم المناقشة والأسئلة عما سبق. طيب طريقة الشيخ كانت مختصرة في الشرح، الشيخ على قدر ما تطلب المتن كان يشرحه ويفيض فيه ويوضحه تماما. طيب هل هناك حلقة؟ طبعا هو اللي بيسأل عايز يطلع من الشيخ بقى مواقف خاصة معه، وصراحة أنا ضد الشيخ في هذه، أنا لست مع الشيخ. يعني الشيخ أكيد عنده الكثير من المواقف، لأن الحقيقة يعني حياة العالم لما نحولها إلى بقى مواقف، يعني أنا ما هذا ابن حميد، وابن حميد هذا أخوان عالم أمة، ابن حميد ما يعني كابن باز كهؤلاء العلماء الأكابر من الذين درسوا الشيخ ابن إبراهيم وانتفعوا به، وكان رجله قدر عظيم. يعني الشيخ ابن حميد في حلقاته ما كانت هناك الموقف، كيف تعاملوا مع العلم، كيف طريقة التدريس، تدريس الشيخ كيف يتعامل مع مثلا حتى تسميع المتون، نظرته لمسألة المتون وهل هي مهمة ولا غير مهمة، توجيهاته للطالب، حرصه على الأخذ بالطالب إلى كذا، توجيهاته التربوية، مثل هذه الأشياء. أظن أنت لو يعني لو لست عندي شيخ مثلا سنة واحدة أكيد سوف يظهر لك طريقة الشيخ، تستطيع أن تعبر عن طريقة الشيخ، حتى لو ما عبر الشيخ، لو ما قال أنا أقصد كذا وكذا، تقول الشيخ مثل ما نحن نتحدث عن الشيخ الفوزان نفسه رحمه الله تعالى حفظه الله، نستطيع أن نحن نقول طريقة الشيخ مع الطلاب في الأسئلة، طريقة الشيخ في توجيه الطلاب، تقسيم الشيخ لطلابه، طلاب جدد طلاب قدامى، مع أن الشيخ ما يقول هذا، طريقة الشيخ حال السلام حال مصافحة حال كذا، طريقة الشيخ مع خطأ الطالب، طريقة الشيخ مع انتقاء الكتب، طريقة الشيخ في التدريس كان يجعل كتابا واحدا في اليوم ولا أكثر من كتاب، طريقة الشيخ إذا اختصر، هذه نستطيع أن احنا نجعل فيها مجلدا للشيخ صالح الفوزان. فهو السائد يعني يريد أن يخرج من الشيخ، لكن الشيخ ما شاء الله يعني راس الحقيقة ويعني يخرج الشيء، وإحنا طبعا شغوفون. نعم، ولذا يمكن المحاضر السائل لو كان مصريا لأخرج من الشيخ أكثر وأكثر. نعم، فوددنا نقول رحم الله شيخنا، وددنا أن لو يعني أخبرنا أكثر من هذا. فطيب هل هناك حلقات علمية أخرى للعلماء في بريدة غير حلقة الشيخ ابن حميد؟ الشيخ يقول حلقات، في حلقات لكني لم أحضر إلى حلقة الشيخ، وإلا في حلقة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخريصي وصالح بن سليمان الخريصي أخوه، يعني في حلقة الشيخ صالح السكيتي كلهم يدرس في مسجد الذي هو فيه، في حلقة الشيخ علي الضالع رحمه الله. طيب والشيخ إبراهيم السائل ابن عبد المحسن بن عبيد، الشيخ يقول وكذلك الشيخ إبراهيم هذا درسنا عليه، الشيخ ابن إبراهيم بن عبد المحسن بن عبيد درست عليه في الابتدائي لأنه كان يدرس هو في المدرسة الفيصلية ودرست عليه أيضا في المسجد. طيب الحلقات التي ذكرتم هذه في بريدة، لكن في منطقة القسيم هل هناك من العلماء من يدرس لو سمع في ذلك الوقت؟ يعني المنطقة القسيم دي تطلق على مجموعة بلدان، يعني بريدة والشمسية والزلفي والبكيرية وعنيزة، وهذه منطقة واسعة. يعني كان هناك زي محافظة مثلا، هل هناك من العلماء من يدرس لو سمع؟ قال في من يدرس بلاد القسيم لكن أنا لم أذهب إليها، المدن الكبار مثل البكيرية ومثل الرص فيها من يدرس من العلماء. نعم في عنيزة أيضا في الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي ثم بعد تلميذه الشيخ محمد ابن عثيمين. طيب هل كان لكم لقاء مع الشيخ عبد الرحمن السعدي؟ هل ذكرتم لنا حفظكم الله هذا اللقاء؟ الشيخ نعم كنت أزوره وأجلس معه ويتباسط معي في الأسئلة ويهدي إلي بعض مؤلفاته رحمه الله تعالى. يعني التقى بي وكان يزور ويتباسط لكن لم يدرس على يديه. طب هل كان لكم لقاء أيضا مع فضيلة الشيخ العثيمين في ذلك الوقت؟ الشيخ قال الشيخ العثيمين كان زميل لنا في التوعية في الحج، كان معنا نجلس وإياه ونستفيد منه. طيب الشيخ عبد الله الخليفي تذكرون شيئا عنه؟ فقال الشيخ عبد الله بن صالح اللي هو عبد الله بن صالح الخليفي اللي هو كان إمام الحرم سنوات يعني طويلة، يقول نعم درست عليه في الفقه ثم ذهبوا به إلى محكمة حائل وتوفي هناك رحمه الله. نعم وإلا كان فقيها متضلعا ومفيدا إذا درس، وكل مسألة يقول هذه وقعت لي سنة كذا وكذا، يحفظ الوقائع حتى التي وقعت له. طيب شيخنا مرحلة جديدة محتكم ينتقلكم من القصيم إلى الرياض، نريد معرفة تفاصيل هذه المرحلة وكيف تم أخذ مثل هذا القرار وكيف كان رأي الأهل في هذا الانتقال. فالشيخ يقول هذا الانتقال سبب مواصلة الدراسة لأنه لما تخرجنا من المعهد العلمي طلبنا من الشيخ ابن إبراهيم أن يفتح لنا فرعا في القصيم ولكنه أبى وقال لا يمكن هذا، فكثير من زملائي تركوا الدراسة ولا راحوا إلى الرياض. طلبة علم كبار لو واصلوا لكن استصعبوا السفر إلى الرياض فبقوا في بريدة، أما أنا فيسر الله لي وذهبت وذهب معي منهم أيضا ثلة جيدة أكملنا دراستنا الحمد لله. يقول هذه الرحلة للرياض بعد الزواج أو قبل؟ الشيخ ما هي علاقة الزواج بالدراسة؟ يعني عايز يخرج عايز أي حاجة كده بجانب الترجمة العلمية. فالشيخ يقول ما هي علاقة الزواج بالدراسة؟ حافظكم الله، لأن كثير من الناس يرى أن الزواج يكون عائق لطالب العلم لطلب العلم. الشيخ أبدا ليس بعائق لطلب العلم، الزواج ليس بعائق لطلب العلم بل ربما يساعد على طلب العلم، حيث إن الإنسان يطمئن ويرتبط بأهله ويتفرغ من الأصفار ومن قواطع طلب العلم. طيب الشيخ عند انتقالكم حفظكم الله الرياض لا شك أن طالب العلم يتشوق للقاء مع العلماء، كيف كان أول لقاء مع سماحة الشيخ ابن إبراهيم وسماحة الشيخ ابن باز؟ فالشيخ قال أما الشيخ ابن إبراهيم فأنا أحضر دروسه في الغالب وهي قليلة لأنه انشغل بالعمل الوظيفي والمهمات الكبار أحيطت به مهمات كبار رحمه الله انشغل بها، ولكنه مع هذا يجعل وقت للدروس نحضرها عنده. أما الشيخ ابن باز فإنه كان معنا في المعهد وفي الكلية يدرسنا ونستفيد منه. نعم نعم الله المستعان. لكن أول لقاء كان مع سماحة الشيخ ابن باز، يعني كيف كان يعني؟ فالشيخ أول ما وصلنا للرياض في عام 78 بس هذا هو اللقاء، كان في مجلس علمي الشيخ في دروسه، وأيضا لمن كان لما كان يدرس في كلية الشريعة كنا من طلاب فيها كنا من طلاب. طبعا الشيخ ابن باز بصراحة يعني صراحة والصراحة راحة، من جالسه 5 دقائق خرج بترجمة والله يا اخواني. ولهذا لا لوم على من جلس الشيخ 5 دقائق ان يترجم، انما اللوم ان يترجم بحق، واللوم من تشبع بما لم يعطى. لكن هل تجد ترجمة ان جلست الشيخ 5 دقائق؟ اقول تجد ترجمة ان جلست الشيخ، اقول لك يا اخي تجد ترجمة ان نظرت الى الشيخ. انا استمع أمس إلى مقطع مدة دقيقة لم يتكلم فيه الشيخ كلمة وأترجم له فيها. كيف الأمير سلطان في مجلس والأمير سلمان كان وقتها أمير الرياض وكان يتكلم بمناسبة معينة، والأمير سلطان وهذا كان من الكبار بعد فهد وعبد الله وسلطان لكن توفي مبكرا، ولهو كان مقدم على سلمان سلطان لكن توفي مبكرا، فبيتكلم فبيقول وأوجه الكلمة إلى سماحة والدنا الشيخ ابن باز، هو نفس سلطان يقول له والدنا وأخي الأمير سلمان، وجات الكاميرا على الشيخ ابن باز بتواضعه الجم إمامة عالم، يعني شوف السلطان بين يديه ماذا يقول؟ والدنا الشيخ ابن باز. والشيخ ابن باز كان اولا الغطرة كده في مجلس كده يا اخواني الشماغ والله كده يا اخوان كده ويجلسها كده تتعلم هذا تعلم تواضع، تعلم هيبة العالم. فأنا أقول من جالس الشيخ ابن باز يا أخواني خمس دقائق يقول له ترجمة، والله له ترجمة يا أخواني. الشيخ تقرأ عليه يكبر، والشيخ يسبح، ما هذه ترجمة تأكل معه يا أخي، تترجم له، تأكل معه تترجم له. طيب كيف إذا درسنا في كلية الشريعة، وكيف إذا التقينا في الدروس؟ الشيخ بس يعني لو يعطينا عنده، الشيخ عنده، وهتشوف أنت أشياء دلوقتي، هشوف أشياء صراحة ملاحظتي على الشيخ الفوزان ما أعطانا ما نحتاج، الشيخ عنده الكثير، لكن غفر الله للشيخ لو حدثنا. طيب يذكرون حفظك الله، أنا في ذلك الوقت كان لي سمحت الشيخ ابن باز وسمحت الشيخ ابن ضريب هيبة عند طلاب العلم وعند عامة الناس، تذكرون شيئا من ذلك؟ فالشيخ نعم يهبونهم معناهم متبسطون، وليس عندهم تمانع من تشجيع طلبة العلم وتدريبهم على مجلساتهم والاستفادة منهم، لكن الله جعل لهم هيبة. نعم. طيب حفظكم الله، بعد قدومكم من الرياض التحقتم كل شعب الرياض وتخرجتم من عام 1381، لو حددتمونا على هذه المرحلة يبقى كم سنة؟ 81 يبقى كم؟ 27 سنة ولا كم؟ 27 سنة. ومن أبرز من درسكم ومن أبرز من تعرفتم عليه في هذه المرحلة؟ الشيخ درسنا فيها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، درسنا فيها الشيخ محمد أمين الشقيقي، درسنا فيها الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي. نعم. بس ومن أبرز من تعرفت عليه بالنسبة للطلاب حفظكم الله؟ الزملاء كثيرون، الزملاء كثيرون من أهل الرياض ومن أهل القصيم ومن غير الرياض والقصيم من مختلف الجهات. طيب هو الشيخ طبعا السائل عايز يقول مثلا من اللي كان معك من كذا وصار شيخ وصار. طيب درست في كلية الشريعة قبل التخرج، ما هي المادة التي كلفتم مدرسيها؟ وهل درستم زملاء لكم وكيف استطعتم أن تتجاوز هذه المرحلة؟ الشيخ في آخر السنة الرابعة من كلية الشريعة التي هي النهائية احتاجوا إلى مدرسين فأخذونا للتدريس قبل التخرج بأربعة أشهر، درسنا فيها مادة النحو إلى أن تخرجنا، بعدها صرنا مثل غيرنا من المتخرجين على ما فينا من ضعف وما فينا من كسل. طيب من كان مدير الكلية؟ طيب ماشي طيب في هذه المرحلة بعد التخرج هل تم تكليفكم بمهام من قبل سماحة الشيخ ابن إبراهيم، لسيما إذا تم تكليفكم بالدعوة إلى الحج؟ هل كانت في هذه المرحلة؟ الشيخ نعم شاركنا وكلفنا في التوعية الإسلامية في الحج، وكلفنا في جمعية كذا، وأيضا الدعوة في محاضرات وزيارات البلدان المجاورة للرياض، وكنا على حسب مجهودنا نقوم بما نستطيع. طيب ترشيحكم كان من قبل الشيخ ابن إبراهيم؟ لا، الترشيح من قبل القائمين على التوعية، نعم بإشراف الشيخ، لكن كان من قبل القائمين بالتوعية. طيب تحدثنا حفظكم الله الآن عن مرحلة، فلو تحدثنا عن مرحلة الماجستير كيف كانت الدراسة في ذلك الوقت وما هي الرسالة التي قدمت بها؟ الشيخ الماجستير كانوا يدرسون دراسة تمهيدية سنتين، دراسة تمهيدية سموناها، ثم يحضرون رسالة الماجستير. أما أنا فقالوا يكفي تدريسك هذه المدة، يكفي عن الدراسة طالما يعني درست أنت في كلية الشريعة عدة أشهر يكفي، فأعفوني من الدراسة التمهيدية وحضرت رسالة في الفرائض، كتاب في الفرائض مطبوع ومتداول ولله الحمد. طب من كان يشرف على هذه الرسالة ومن ناقشها؟ قال الشيخ عبد الرزاق عفيف هو المشرف عليها وعلى رسالة الدكتوراه، هو المشرف على الرسالتين، الشيخ عبد الرزاق عفيفي مشرف على رسالتي في الماجستير وعلى رسالتي في الدكتوراه، هذه في الفرائض اللي هي الماجستير، وفي الأطعمة كانت رسالة الدكتوراه. طبعا أيضا الشيخ واضح ان كانت علاقته قوية بالشيخ عبد الرزاق عفيف، الحقيقة في هذه الترجمة لم يذكر شيئا عن الشيخ عبد الرزاق. وطبعا ايضا معلوم ايضا يعني ايه مشرف رسالة، مشرف رسالة يعني فيه من القرب ما فيه ومن والمراجعة ما فيه ومن التودد ما فيه ومن التواضع ما فيه ومن المواقف المتعددة، واحيانا يكون فيه اختلاف في اراء، المشرف يرى انك تحذف هذه وانت ترى انك تضعها وتبقيها، يعني هناك امور. طيب حفظكم الله الشيخ بالشيء بالشيء يذكر، تأتي هذه المحاضرة في الجمعية الفقهية في كل الشريعة، والعلم في أنه يقال يعني مشهور إن أول رسالة ماجستير نقشت في الكلية في قسم الفقه في جامعة الإمام هي لكم في عام 1397، يعني كان الشيخ عنده كم؟ 1397 57 يعني حوالي 41 سنة صح ولا؟ نعم. الشيخ حفظكم الله الشيخ حفظه الله، نعم هي الرسالة التي في الفرائض، كتاب الفرائض هي أول رسالة في الماجستير، نعم، وأول ما نوقش في كلية الشريعة وفي جامعة الإمام في ذلك الوقت، لأن زملائي أخذوا شهادتين من الجامعة الأزهرية، كانوا يسافرون إلى الأزهر ويدرسون هناك الدراسة التمهيدية ويحضرون الرسالة، أما أنا فلم أذهب إلى الأزهر وأعفوني من الدراسة التمهيدية واكتفوا بتحضير الرسالة فقط. طيب مرحلة الدكتوراه مرحلة جديدة، كيف كانت الدراسة في ذلك الوقت؟ يقول أما أنا كما ذكرت ما درست التمهيدية للماجستير ولا للدكتوراه، اعفوني من ذلك واكتفوا بتحضير رسالة ومناقشتها. كان المشرف على رسالتين شيخي الشيخ عبد الرزاق عفيفي المناقش. طيب المناقش الذي سأل حفظكم من هو المناقش يعني؟ قال منهم الشيخ عبد الرزاق بصفة مشرفا، واما البقية والله نسيتهم. طبعا جاء في الترجمة الثانية ان المناقش كان يقول أما أطروحة الدكتوراه فهي في موضوع الأطعمة ما يحل بينها ما يحرم بالأدلة، وقد نوقشت أيضا من قبل سماحة الشيخ عبد الله بن حميد عضو، ومن قبل الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي عضو، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ونالت والحمد لله درجة الشرف. إنما الماجستير يقول ونالت درجة الامتياز. طيب طيب ونحن نتحدث حفظكم الله نعم، هل كان لكم السبق في تأليف المقررات الدراسية، منها القسم في المقررات الدراسية في العقيدة وفي مقررات الفقه في الكليات وفي المعاهد العلمية في جامعة الإمام وكذلك الجامعة الإسلامية وفي الثانويات والمتوسطات وفي وزارة التعليم، لو تحدثتم عن هذه التجربة، تجربة تأليف المقررات؟ الشيخ حفظه الله أنت وسعت الدائرة، أنا ما ألفت إلا في محيط جامعة الإمام محمد بن سعود، ذلك الوقت كانت تسمى كليات ما تسمى جامعات، فأنا ألفت شرح العقيدة الوسطية بتكليف من كلية أصول الدين، وألفت لا أقول ألفت يعني، لكن اختصرت من شرح الزاد، اختصرت من شرح الزاد مقررات للفقه في كلية الشريعة بس، إنما أنت وسعت الدائرة يعني. طيب نتحدث ونحن نتحدث حفظكم الله عن التأليف معالي الشيخ، كتب الله لمؤلفاتكم القبول في جميع الموضوعات وبالأخص كتاب الملخص الفقهي، البعض يقول أنكم تأثرتم بإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في منهجه في التأليف، فما تقول في ذلك؟ الشيخ الملخص الفقهي هذا أصل حلقات ألقيتها في الإذاعة، حلقات في الفقه، برنامج فقهي ألقيته في الإذاعة، ثم إن الذين استمعوا إليه طلبوا مني أن أجمعه وأرتبه وأخرجه في كتاب، فأنا نزلت على رغبتهم فصار كتابا من غير قصد مني، إنما هو حلقات ألقيتها في الإذاعة، ما كانت على بالي أنه سيكون كتاب بس. طيب دروسكم في المسجد مستمر للحمد منذ أكثر من 35 سنة، ولقد تميزت دروسكم بإتمام الكتب وعدم الإطالة في الشرح، فشرحتم كتبا كثيرة حدثونا عن بداية التدريس. الشيخ أنت لا تبحث أن تطلع أمور، أنا ما بودي أن تطلع، أنا درست والحمد لله على جهدي وميسوري والحمد لله، ولابد أن تطلعون على ما عندي من قصور ومن ضعف، خلوا علي ستر الله. نعم هو ده بقى المنهج اللي انطلق من الشيخ، هو ده تأويل طريقة الشيخ في الحوار، ده التأويل، من هذه القاعدة انطلق الشيخ، أنت لا تبحث أن تطلع أمور أنا ما بودي أنها تطلع، أنا درست الحمد لله على جهدي وميسوري. نعم يا شيخ بس إحنا ضعاف، إحنا يعني محتاجين اللي ياخد بأيدينا، محتاجين يعني. هو اجتهد حفظه الله واجتهاده على العين وعلى الرأس، لكن نتمنى أن تخرج أشياء. نعم والحقيقة هم علماءنا الكبار كده يا أخوان، يعني حتى ابن باز حتى الأطرم حتى تجد يعني تراجم يعني فيها اقتضاب. نعم يقول هل تذكرون بداية التدريس من درس عندكم من المشايخ؟ فالشيخ قال طلاب كثيرون لا أخصهم، طلاب كثيرون يمرون علينا يروحون ويجيئون. نعم ما في أحد. طب الشيخ سئل تواصلكم حفظكم الإعلامي بشكل مستمر، فبداعة القرى النور على الضرب، وكانت لتمر دورة إذاعية لكم درس علمي وشرح لأحد الكتب، تحدثنا عن طريقتكم في الإعداد لبرامج النور على الضرب وكذلك الإعداد لمثل هذه الدروس. فالشيخ والله النور على الضرب يطرح علينا السؤال ونجيب بما تيسر، قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ، بما تيسر أحضر للسؤال ما استطعت بس. طيب، طب الشيخ، معالي الشيخ، رسمتم منهج علم في المقالات الصحفية والردود والتنبيهات التي تنشرونها، طريقتكم مثل هذه الردود ومنهجكم في من يكون له أولوية في الرد، لذلك نجد كثير مما ينتشر في بعض المقالات في الصحف متنوعة، ولكنكم أيضا تنطقون بعض الردود المعينة خاصة في متعلق العقيدة، تذكرون شيئا بطريقتكم في مثل هذه الردود؟ الردود بقى وما أدراكم ما الردود. الشيخ، هذه مطبوعة في كتاب، لا حاجة، الكتاب يمضي عن نفسه، يقرأها الإخوان ويساعدوننا إن كان فيها خطأ وفيها نقص يساعدوننا ويبينونا، لكن أستكمل إن شاء الله. هذا جواب الشيخ. الشيخ، طيب، تطلعون حفظكم الله على الصحف بشكل يومي؟ الشيخ، تمر علي الصحف وإذا صار عندي فراغ أنا أنظر العناوين فقط، لو أقرأ المقالات ما عندي وقت، لكن أنظر عناوين، إذا وجدت عنوان يلفت النظر طالعته. طيب، كان لكم حفظكم الله التحذير مبكرا من دعاة الغلو، فلو تكلمتم شيئا عن هذه التجربة في الردود على دعاة الغلو. الشيخ، ما أذكر شيء لهذا الموضوع خاصة، الغلو هذا شيء ما حدث إلا من قريب، ما كان موجود من قبل، ما حدث إلا من قريب، والحمد لله المشايخ والإخوان كلهم قاموا في وجه هذا التيار الباطل كل بجهده وميسوره، وحصل الخير الكثير، وأنا من أضعفهم في هذا. يعني الحقيقة ردود يعني مقتضبة، يعني مثل هذا الموضوع يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى وضع أصول ويحتاج إلى توجيه، لكن كما قلت لكم الشيخ جزاه الله خير يعني أقام أمر على التواضع، أقام أمر على التواضع، يعني ما يأتي بقى واحد يأخذ من هذا ويقول شوفوا الشيخ، ما أنتم ما بتصدقوا، بل أنتم بتفتعلوا الشيء، تتكلمون في مثل هذه الموضوعات، سبحان الله. طيب، ترون طريقة التواصل بين العلماء وولاة الأمور حفظكم الله، فما رأيكم في التواصل مباشرة مع ولاة الأمور، وخاصة في الأزمنة، خاصة في الأمن التعلق فيما مرت بالبلاد من فتن ولا إلى آخره، العلماء لهم تواصل مباشر مع ولاة الأمور ولهم أيضا نصيحة مباشرة لولاة الأمور، ولكن أحيانا نتظر أمام العامة وأمام الناس، فما رأيكم في هذه الطريقة؟ الشيخ، هو كما ذكرت التواصل مع ولاة الأمور فيما يهم المسلمين هذا أمر واجب، ولكن ما نظهر هذا الشيء، نقول تواصلنا وقلنا، ما نظهر هذا الشيء، نعم هذه أسرار. طيب، حفظكم الله تحملون عضوة اللجنة الدائمة للإفتاء، عضوية اللجنة الدائمة للإفتاء وعضوية هيئة الكبار العلماء وكذلك المجمع الفقهي، فهل حدثتمون عن هذه التجربة؟ الشيخ، نعم الحمد لله، أنا شاركت في المجمع الفقهي وشاركت في هيئة الكبار العلماء واللجنة الدائمة حسب مقدور وميسوري، ولست وحدي، معي زملاء ولله الحمد، ونتعاون ونتدارس الشيء إذا عرض، ثم نخرج بنتيجة، وإذا لما نتوصل إلى نتيجة يحفظ. طيب، يقول السائل، اطلعت على بعض العبارات وبعض المقالات يذكرون فيها من هذه، يقولون تواترت الأخبار بأن سماحة الشيخ ابن باز لما سئل من نسأل بعدك قال الشيخ صالح الفوزان، فقيل له أن أسأل فلانا قال فلان فقيه ولكن اسأله الشيخ صالح، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في مرض موته من تنصحوني أسأل بعدك يا شيخ قال الشيخ صالح الفوزان وفلان وفلان، وقد ذكرهم في أحد أشرطته، وكذلك ذكر الإعلامي عبد الكريم بن صالح المجرن في مقال له في جريدة الجزيرة في عام 1430 بعنوان مواقف وذكريات في حديث العلامة ابن عثيمين عن الشيخ صالح الفوزان، يقول ركب الشيخ ابن عثيمين يعني مع الإعلامي عبد الكريم بن مجرن، وذا كان له يعني لقاءات مع المشايخ كثيرة لسيما في النور على الضرب، ثم التفت إلي قائلا هذا الشيخ صالح الفوزان، وكان برنامج نور على الضرب يعني كان يسمعه في الإذاعة، قلت نعم يا شيخ هذا برنامج نور على الضرب، فابتسم الشيخ ابن عثيمين وقال ما شاء الله، القلب يرتاح لفتاوى الشيخ صالح الفوزان. هكذا هم أهل العلم الربانيون، يحب بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا. حفظكم الله لو تحدثتم عن علاقتكم بالشيخ ابن باز من خلال إدارات الإفتاء، وأيضا العلاقة التي بينكم وبين الشيخ محمد العثيمين من خلال تواصلكم معه من خلال هيئة كبار العلماء. طبعا سؤال واسع، الشيخ درس على يد ابن باز في جامعة وفي مسجد، الشيخ عامل تحت رئاسة ابن باز في الإفتاء، وكما قلت لك تلقى الشيخ ابن باز خمس دقائق تترجم ترجمة واسعة، وطبعا الفتاوى في اللجنة بيتم الاجتماع الرباعي أو الثلاثي على حسب الموجود، ويتم المناقشة وأخذ الآراء ثم خروج برأي في النهاية بيصيغ أحدهم. بلغني والله أعلم أن الذي كان يصيغ أيام الشيخ الغذيان الفتاوى هو الغذيان، بلغني، لكن علم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا أكيد في مواقف بقى كثيرة في مناقشة المشايخ، فالشيخ قال الشيخ ابن باز علاقتنا به مدرسا لنا، درسنا في كلية الشريعة، درسنا في الفقه وفي الفرائض، وعلاقتنا به في العمل لما صرنا حوله في الإفتاء، وكنا نستفيد من توجيهاته ومن آرائه رحمه الله، ونستفيد من خطته في الأجوبة، واستفدنا منه كثيرا طلابا في الدراسة ومعه في العمل. هذا جواب الشيخ. طيب الشيخ محمد العثيمين، الشيخ محمد العثيمين ارتباطنا به في الحج، إذا كنا في التوعية في الحج كنا جميعا ونتدرس بعض الأمور ونتعاون على حلها، وكنا نستفيد منه، كنا نستفيد منه كثيرا رحمه الله. يعني الشيخ يعني تواضع إلى أبعد حد. هذا علاقته بابن باز وابن عثيمين، ما أخذنا منها لتواضع الشيخ صراحة، لكن فينا المواقف ما فيه. يعني اسمحوا لي وأنا بأعلق على ترجمة الشيخ، هذا مو بانتقاد يعني يزم الشيخ عليه، لكن نقول حفظ الله الشيخ لو حدثنا أكثر من هذا، لأنه إذا وجدنا مثل الفوزان يا أخوان يتحدث، هذا حديث الصادق يا أخوان، هذا حديث الذي تأخذه عن شعبة وعن يحيى بن سعيد القطان، هذا الذي تأخذه وتملأ يديك وتنشر بقى في الأمة، مش بقى طالب ممكن يكون مبالغ، ممكن يكون كذا، ممكن حسب ما رأى. نعم، فغفر الله لشيخنا، غفر الله له. طب الشيخ مدى صلتكم حفظكم الله بالأدب القديم شعرا أو نثرا؟ الشيخ أنا ما لي صلة بالأدب لا شعرا ولا نثرا، إلا أني أقرأ ما يقع أمامي، ما يقع أمامي من شعر أو نثر أقرأه، وإذا كان فيه فائدة استفيد منه، وإلا أقطع به، وإلا لا أقطع به يعني الوقت. نعم، حفظكم الله، هل لكم حفظكم الله أصدقاء منذ الطفولة ولا زال لكم تواصل بهم حتى الآن؟ الشيخ الأصدقاء كثيرون الحمد لله، ولا أخص منهم أحدا دون أحد. طيب ما تذكرون بعض لنا بعض الأسماء؟ الشيخ أصدقائنا الذين زملناهم في الدراسة لنا منهم أصدقاء، لكن منهم من مات ومنهم من سافر إلى بلد يعني نائي ينأى عنا وينقطع التواصل معنا. نعم، ولازلت أذكر لهم جميلهم وأذكر لهم زملتهم وأذكر لهم سيرتهم الطيبة، منهم أحياء ومنهم أموات. بس طيب يا شيخ، أكثر ما شدك من كتب السير والتراجم؟ الشيخ تراجم علماء نجد هم أهم ما عندي، لأنهم علماء قريبون منا ونحن نرتبط بسيرتهم وخططهم، أنا أقرأ تراجمهم. طب هل التقطتم الشيخ أحمد شاكر في الرياض؟ الشيخ لا، ولا والله ما رأيته، كنا بالقصيم وهو يجيء للرياض يوما كنا بالقصيم، وتوفي قبل أن نأتي للرياض. طيب لكم ذكريات ومواقف مع الشيخ صالح الأطرم؟ طبعا كنت أسمع، العلاقة وطيدة بين الشيخين جدا، الشيخ الأطرم مع الشيخ فوزان، وكان الشيخ الأطرم يقدر الشيخ فوزان، الشيخ فوزان يقدر الشيخ الأطرم، لكن يعني على لسان بقى الشيخ. وسبحان الله يعني ما أكثر ما رأيتهما معا في الرؤى، الشيخ الأطرم والشيخ فوزان. فالشيخ يقول قال الشيخ صالح الأطرم تزاملت أنا وإياه في العمل، كنا مدرسين في المعهد ثم مدرسين في الكلية، وكان بيته قريبا مني، وكان من خيار أصحابي الذين أجلس معهم وأستفيد منهم، فهو من خيار من رأيت. يعني دي اللي طلعت من الشيخ ده كده، يعني صراحة هي اللي طلعت من الشيخ مع أنه يبقى في علاقة أقوى. يعني هل كنتم تتدارسون القرآن مع بعض مع الشيخ الأطرم؟ فالشيخ بيقول نعم نتدارس أنا وياه القرآن بعد الفجر خصوصا في شهر رمضان. فطبعا تزامل وعلاقة ودراسة وجلوس وجوار وزمالة فيها مواقف، فيها مواقف يا أخوان أكيد كثيرة. نعم سبحان الله. طيب الشيخ من أحب مشايخكم إليكم وأكثركم وأكثرهم فائدة مرت عليكم؟ الشيخ والله كلهم أحبه وأكن لهم التقدير، قد استفدت منهم كلهم في فنه، لكن من أكبر من استفدنا منهم الشيخ عبد الرزاق في التفسير، وكذلك الشيخ الشنقيطي في الأصول وفي التفسير، وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي في الفقه، وإن كنا حرمنا منه في آخر السنة وأخذ وأخذ القضاء في حائل. طبعا الشيخ أيضا بيتكلم عن مرحلة الدراسة يعني في المعاهد وفي الكليات. طيب حفظكم الله، من الله عليكم بمؤلفات عديدة لكم، هل من بينها كتاب أعز من غيره؟ الحقيقة هو جزا الله خير السائل، يعني سأل أسئلة الحقيقة ما عليها مزيد، والله جزا الله خير ما عليها مزيد. فالشيخ بيقول تبغي أمدح كتبي أنا؟ وضحك الشيخ، أنا أقول كلها ضعيفة. طيب الشيخ هل لكم سفرات خارج المملكة؟ فالشيخ أنا ما زرت الخارج لأجل الدعوة إلا مرة في جامعة الإمام، لها طلاب في الخارج ولهم مراكز، فذهبنا نشرف عليهم ونلتمس حاجتهم لنرفعها للجميع فقط، يعني صفة مفتشين فقط. طيب هناك طبعا أنا أتخطص إلى يعني ما لها فائدة كبيرة. يقول بعد هذه السنين الطويلة من التعليم والتعلم والتأليف والخير الذي من الله عليكم، هل هناك شيء قلتم بعده لو استقدمت من أمري أو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلته، أو أنكم تمنيتم فعل غيره؟ الشيخ كثير كثير الشيء الذي نندم عليه، بودنا لو أننا لم نقوله ولا كتبناه، وهذا كثير ونستغفر الله ونتوب إليه. طيب يا شيخ بقى برنامجكم اليومي متى يبدأ ومتى ينتهي؟ الشيخ برنامجنا اليومي معلوم، من صلاة الفجر وبعدها نتناول ما يتيسر ونذهب للعمل، ويجيء الظهر إذا انتهى الدوام، ويجينا الظهر ونجي الظهر لبيوتنا واسترحنا، هذا هو لي. طيب لكن لكم دروس بعد صلاة الفجر ولكم دروس بعد المغرب وكذلك أيضا العمل وحضرات. يقول أنا ما أتحدث عن دروسي ولا عن أعمالي، ما أتحدث عنها، ده الخلاصة يا أخوان. يبقى الشيخ عنده الكثير، مش ما عنده بس، هو نفس المسألة، هو ده منهجية الشيخ اللي انطلق منه، وإحنا نخالف الشيخ في هذا، نخالفه جملة وتفصيلة. إحنا مشتاقون لمثل هذا الإمام العالم في هذا العصر اللي خالط كبار علماء العصر، اللي خالط صراحة. نعم، وأخالف شيخنا الشيخ ابن باز، مع أنه اللي تتكلم عن إبراهيم كلام طيب ودمعت عينه، أخالف الشيخ ابن باز ما أخرج كل شيء، ولا الشيخ الفوزان أخرج شيء، ولا الشيخ العثيمين مع الشيخ السعدي أخرج كل شيء صراحة. أنا أريد إخراج نظرات، إخراج عبارات، إخراج تعليقات، إخراج إنسانيات، إخراج طرق، إخراج توجيهات، إخراج تربويات. إحنا إخواني لا عصرنا شيخ الإسلام ولا عصر ابن قيم، والله يا إخواني دول أئمة، هؤلاء أئمة، هؤلاء أئمة، يعني أنت ما تجلس لهم بآذانك فقط، هؤلاء مثل الفوزان هذا تتعلم من شكله، رجل يحمل هم علم، رجل عليه وقار السنة والمنهج، رجل تشعر بتدينه حفظه الله، رجل عجيب. أنت لو تترجم له أقول لك أنا عندي تراجم الشيخ، كتب اللي بينتقيها هي بيكرر كتب ولا ما بيكرر، طريقته في التدريس، طريقته في التعامل مع طلاب الجدد وغير الجدد، طريقته في الأسئلة، طريقته في الأجوبة اختصارا وإسهابا، طريقة الخطبة، سمت الشيخ على المنبر، وقت الشيخ في الخطبة، نظرات الشيخ في المحاضرة. أنا أخرج لك كل هذا وأترجم لشيخي بهذا. فنحن نريد مثل هذه الأشياء اللي هي إيه بقى، اللي هي كنا إذا دهم بنا كذا وكذا، فما إن جلسنا شيخ الإسلام إلا وقد زبق. نريد العقود الدرية أخوان، تأتي ابن عبد الهادي اللي تخرج من شيخ الإسلام كده وتبقى في الأمة المواقف، المواقف دي من يخرجه يا أخواني؟ بارك الفوق، شوفوا شو هم مشيخنا هم، ونحن نقول عند الشيخ صالح الكثير والكثير، المواقف دي من يخرجه يا أخوان؟ المواقف هذه يعني موقف الشيخ لما هيزورني أنا مع ابن إبراهيم 10 سنوات مثلا، أكيد في بقى حاجات خاصة، في حاجات كذا، في حاجات، في أشياء، في الشيخ معي يوم ما تأبي، في الشيخ معي يوم ما تزوج ابني، في الشيخ معي يوم ما كنت ماشي معاه، في الشيخ معي وأنا بصلي جنبه، في الشيخ معي وهو بيصلي بيأمام، في الشيخ معي وأنا يعني، في الشيخ حاجات كتير إذا لم تخرج مش هتخرج في الدروس. في الشيخ معي في الأصفار، في الشيخ معي وأنا باكل، في الشيخ معي يعني. هذه يا أخواني أنا أرى، انتبهوا، شوفهم يا أخواني مشايخنا وعلى رؤوسنا يا أخوان، هؤلاء يا أخواني نقول نترجم لعلمائنا بكل شيء ولا نقتدي بعلمائنا في هذا الاختصار، نقول اجتهاد وغفر الله لمشايخنا. لكن يا أخواني أقول لكم لا تختصروا، من ذهب للشيخ الفوزاني تلقى عنه اليوم، لا تختصروا في التراجم يا أخوان، شريطك أن تكون تراجم صدق، لا تختصروا. شوفهم الشيخ لو رأيتم موقفه له مع سائق في السيارة اذكروه يا أخوان. أنا يعني أنا أختصر كيف يا أخوان؟ يعني شوف على قلة السنوات اللي عشناها مع هؤلاء المشايخ، لكن الواحد بيخرج يعني، أنا أقول يعني مواقف صراحة حفرت في قلوب في قلب الإنسان الأشياء الكثيرة جدا، أشياء كثيرة اللي الأمة لازم تعرفها. في حد شاف الشيخ الأطرم هذا الضخم هذا تمام هو بيحمل؟ أنا ما يعني أنا ما أريد بس أن يفهم عني خطأ، أنا بس بمثل لكم يعني، لكن أنا بأضرب أمثلة. مين اللي شاف الشيخ يا أخواني وبيقول يعني لأحدث طلابه عنده زي هشام، يا هشام جاءنا تمر من القصيم وأحب تشركنا وكذا، وروح أفكر أن الشيخ يطلع لي مثلا كرتون تمر مع أحد أولادي، والشيخ كفيف، لا أجد الشيخ يحمل كرتون ويتحسس الجدار والحائط ويحمله على يدي حتى يعطيني إياه. من الحدث هذا يا أخوان؟ من الحدث هذا يا أخوان؟ ما أترجم يا أخوان؟ أنا مش شيء، أنا بس أقول على مثل هذا. لما كنا الشيخ في بيت الشيخ والعامل الخادم اللي عند الشيخ لابس الشماغ والثوب الهندي أو هذا، طبعا دول ما يلبسون الخادم تلاقيه معها، لكن الخادم اللي يلبس الشماغ والثوب الأبيض زي السعودي بالضبط، والشيخ يبتسم معه ويمزح معه، وأنا مجالس قليلة اللي كنت في بيت الشيخ. مين اللي ينقل هذا يا أخوان؟ مين اللي ينقل الشيخ وبرد على الهاتف في فتوى، والشيخ بيسأله السائل يقول مثلا يا شيخ كذا وكذا، والعلماء قال ما شاء الله ده أنت مفتي، أنت تسأل أنت ولا أنت مفتي؟ مين اللي ينقل هذا؟ مين اللي ينقل الشيخ ابن يقول له يا شيخ أبغى ماذا كان 50 ريال ولا 10 ريالات، والشيخ طلع فلوس من جيبه وحط الـ هذه الشيخ حطها كذا، حطها كذا في يده ويعملها. شيخ كفيف عارف مقاصد الفلوس، عارفها. انا انقل هذه؟ لا لازم هذه؟ لا لازم ونص، نعم طبعا لها لازم، وما ليه ما لها لازم ولا ما لها لازم هذه؟ احنا عايزين من علماءنا ديت. عندي الفوز ده اذا كان احنا ولا شيء يا اخواني، احنا شممنا المشايخ، شممناهم، لكن احنا مش من طلابهم يا اخواني على الحقيقة، احنا شممنا كده، شمنا احنا يعني. ومع ذلك مواقف تحفر يعني في قلوبنا الشيء كثير، سواء للفوزان وترجم له يا اخوان، الفوزان يحط الباب في وجهك وانت تترجم له بها تترجم له. فمثل هذا نحتاج اليه، ولهذا انا بقولك انا استفدت من احد اخواني وما اعرفه واحنا عندي ابن باز مرة انا استفدت منها جدا وهو بجواره احنا كنا في تفسير ابن كثير وقال نعم تؤثر فيها تكبيرة الشيخ لكن اثر فيها الطالب لما قال هنا كبر الشيخ دي بتسجل لما يرجع للتفسير هنا كبر الشيخ هنا احساس الشيخ ده ينقل ولا ما ينقل اخوان ينقل ينقل العثيمين انت تشوفوا لقاءات تترجم له طيب زميل ابن عثيمين هذا في مواقف يعني بين الشيخ ومن بس الشيخ اهو انا ما اتحدث عن دروسي ولا عن اعمالي ما اتحدث عن هذا تبغي تطلع مني انا ما اطلع هو الشيخ كده حيث تطلع مني انا ما بطلع شيء غفر الله له الشيخ امام امام والشيخ يا اخواني له من الثقه في اقواله يعني في نفوس الطلاب انا قلت لك الشيخ مترجم له بالرؤى عند المعبرين صالح الفوزان في الرؤى بشرى 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 لسه اليوم امس في صلاه التراويح احد اخوانكم اخبرني بان ونسق درس مع الشيخ صالح الفوزان باذن الله وخد تليفوناته ونسق درس معه ان شاء الله جاء الى البلدة هذه واحد الاخوة اتفق معه فان شاء الله في قلت له طيب اتصل بقى اتم الاتفاق يعني بينك وبين الشيخ نعم طيب فالطلب بيقول طبعا بالنسبة لهذه الاسئلة اللي طبعا حاولت اني اسألها سماحة الشيخ صالح الفوزان وقد حاولت ان استخرج قدر الامكان من سيرة الايه الشيخ لكن والله جزاه خير هو طبعا يعني اذا اخرجوا الشيخ ده برضو يعني ايه طبعا ده كان حوالي سنة 37 يعني يعتبر من اخريات تراجم الشيخ راح حفظ الله الشيخ يعني ما اجل من امام وعالم واسأل ان يحفظ للأمة وان يحفظ عليه دينه وعقله وسنته ومنهجه كم نفع الله عز وجل به ولا زال حفظه الله تعالى نعم والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى وصحبه أجمعين قبل برضو أن أختم ترجمة الشيخ نأخذ السؤال هذا في مسألة المذهبية في ترجمة أخرى للشيخ تحت عنوان ترجمة العلامة الفوزان يرويها بنفسه فالسائل بيقول ضيفنا العزيز الوقت يسابقنا والاسئله لا زالت تتوارد على الخاطر ولا سيما وانكم مارستم حياه الاسلاميه بما تعني الكلمه من معنى عشتم فكر الامه قمتم بالاجابه على كثير من قضايا الناس لابد وان هذا ترك في انفسكم انطباعا من خلال ممارستكم ايضا للفتوى في برنامج نوع ضرب وفئه كبار العلماء ماذا عن المذهب والمذهبيه وماذا يقول الناس عن هذا الشيخ المذهب والمذهبيه إن كان المراد التعصب لقول دي آخر صفحة عندك في الترجمة إن كان المراد التعصب لقول شخص معين أو التزام مذهب شخص معين فهذا لا يجوز أما إذا كان القصد من ذلك أن نستفيد من أقوال أئمتنا وعلمائنا ونطلع على فقههم ومجهوداتهم ونتأسى بهم بعلمهم ودعوتهم فهذا شيء طيب مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة مذهبنا مذهب الأئمة الأربعة الذين هم من خيار أئمة أهل السنة والجماعة نحن لنا مذهب والحمد لله على مذهب السلف الصالح في الأصول والفروع والذي ليس له مذهب هذا ليس له دين تقريبا لابد للمسلم أن يكون له مذهب وهو المذهب والمنهج الصحيح السائر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما القول بأنه لا مذهبية على إطلاقه فهذا قول لا يجوز لا مذهبية بمعنى التعصب وأخذ قول رجل معين ولو أخطأ ورفض أقوال الآخرين هذا نعم لا مذهبية وهذا نفس القائل هذا لا شيء نفسه هو لا شيء لكن لا مذهبية بمعنى أن نطرق منهج السلف ونطرق ما كان عليه جمهور هذه الأمة أو إجماع هذه الأمة فهذه دعوة باطلة إذن كوننا نقول إن هناك مذهب إن هناك مذهب لابد أن نسير عليه هذا قول صحيح لكن أن نتعصب لمذهب معين من المذاهب هذا غير صحيح خطأه صوابه لا هذا غير صحيح طبعا كلام صحيح 100%، يعني ولا يقل عن 1%. عرفتم مذهب الشيخ صالح؟ والله يا اخواني من كبار تلامذة الشيخ الباني، وقلت لكم هذا من قبل، وجلس معي وقال صالح الفوزان لا يخرج عن المذهب، كل شيء عنده المذهب المذهب المذهب، وينقل هذا عن الشيخ من غير ان يحضره. قلت انت تحضر الشيخ؟ قال لا، يقول الذي اعترف به انه ليس على المذهب وكذا هو الشيخ ابن باز، اما الشيخ الفوزان على المذهب يفتي بهذا، وهذا مذهب الشيخ الفوزان. ويمكن كلمة قريبة مرت معنا اللي كان يتم الشيخ الفوزان ايضا تقريبا، او مشايخ المملكة، نعم، فتوى العدوي لما يقول يعني بعض الفتاوى بيخرجوا بها بيقولها بوفق المذهب، نعم. فهذا مذهب الشيخ، وده مذهب ابن باز، وده مذهب ابن عثيمين، وده العلماء يا اخواني، نعم، يدرسون الفقه الحنبلي لتوافر كتبه، لطريقة التدريس، لكن ما في فتوى لا من ابن باز ولا من عثيمين ولا من فوزان ولا من الحيدان ولا من ربيع ابن هادي ولا من احد من العلماء تسير في خط المذهب لانه مذهب ابدا. نعم، هذا ما يتعلق به جل هذه الترجمة، وعند الشيخ الكثير والكثير، نسأل الله أن يحفظه للأمة.
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم،
بعض الإخوة يستشكل يعني قولتكم حينما ذكرتم يعني جهود المملكة حفظها الله في خدمة الحرمين، قلتم حتى تصل أحيانا إلى حد إسراف أو شيء.
إسراف تستشكل ليه؟ أقول في إسراف في الأشياء المجعولة في هذه، يعني في الموجود في الحرم فيه إسراف من جهة يعني زيادة عن الحد، الإسراف في الفعل نفسه. قلت الحكومة مسرفة، هذا الاستشكال صح؟ أرجو أن الاستشكال يكون على محل الكلام فقط، في إسراف الحرم، في إسراف في الموجود، الزينات والأشياء هذه، في إسراف، هذا الفعل نفسه في إسراف، في إسراف، نعم، هذا الفعل في إسراف. من اللي معكم صفحة 5 يقول ايه؟ 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 طيب ماله؟ نعم، بيقول ايه؟ تحصيل؟ ايوه فيها ايه طيب؟ يقول ايه؟ صفحة 5 مش عندي، صفحة 3 طيب يقول تحصيل الحمد لله متواصل، فطالب العلم لا يقف ان حدنا وانتهى الى نهايه، لان الله سبحانه يقول لنبيه وقرب ذي ما يقول جل وعلا وفق ذي المعلمين، فالانسان مهما بلغ من علمه فانه علمه لا يزال يحتاج الى مزيد، ويعلم شيء ويجهل اشياء كثيره. والحمد لله من خلال مطالعاتي ومن خلال مذاكراتي مع طلبه مع الاخوان، ومن خلال تدريسي في الجامعة، جامعة الإمام محمد سعود، سنين طويلة ولا زال الحمد لله من خلال ذلك فإنه يتم التحصيل، لازلت فأنا بحاجة إلى زيادة مهما كان. تقصد إيه الإشكال؟ يعني في إشكال؟ نعم، تقصد يعني فائدة التركيز على هذا؟ نعم نعم، ولا زال نعم. هذه الوقفة الأولى.